بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، خلق كل شيء بعلم سبحانه وتعالى، علم مقادير الأشياء وما هو أصلح للعباد، فله الحمد والمنة أن فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. والصلاة والسلام على سيد الخلق وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد عليه صلوات الله وسلامه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، تنالوا بها سعادة الدارين وفوز المرحلتين في الدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. ولما أسلم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبي قحافة ودخل في الإسلام، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ولحيته كالثغامة بياضا، أي ثمرة تسمى الثغامة، فقال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود اصبغوا، وخالفوا اليهود واصبغوا بالخضاب، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في الصبغ بالسواد أو الصبغ بالخضاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسنفصل أيها الأحبة الكرام في هذه الخطبة ما تيسر من أحكام صبغ الشعر. أولا، اعلموا أيها الأحبة الكرام أن من شاب شيبة في الإسلام فهي له نور، والشيب وقار وزينة، وورد في ذلك الأجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسنات لمن شاب في الإسلام شيبة، أي أنه وخطه الشيب وهو على الإسلام وطاعة الرحمن. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. وورد تعظيم انتهاك من وخطه الشيب حرمات الله عز وجل. ومن ذلك الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، والعياذ بالله، أشيمط زان يعني كبير في السن ويزني مع ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فكفى بمن شاب رأسه ولحيته أن يكون الشيب نذير له. ولذلك في قول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قالوا النذير الشيب، فسر بعض العلماء ذلك بالشيب. إذا جاء الإنسان النذير أي الشيب، دل ذلك على قرب رحيله من الدنيا، فعليه أن يتقي الله عز وجل فيما بقي من عمره، وأن يستغل أنفاسه بطاعة الله. وإن كان الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، بل يأخذ الجميع، وعلى المسلمين جميعا الاستعداد للرحيل إلى الله عز وجل شبابا وشيبا. ثم نأتي إلى قضية الصبغ، صبغ الشيب بالسواد، وهل للمسلم أن يصبغ لحيته بالسواد أو شعر رأسه بالسواد إذا شاب؟ وهل للمسلم إذا كان شعره أسودا أن يصبغه بالسواد؟ وهل للمسلم أو المسلمة أن يصبغ، هذه مسائل غير ذلك، هل للمسلم والمسلمة أن يصبغ بغير السواد إن كان شعره أسودا، أو كان الأمر بالعكس إن لم يكن شعره أسود أن يصبغ بالسواد؟ هذه عدة مسائل نحتاج إلى بيانها. نص أهل العلم على أن صبغ الشعر بالسواد الصحيح فيه التحريم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فعمم ذلك جمهور العلماء على أنه يعم كل شعر، سواء كان الشعر أشيبا أو كان أسودا أو غير ذلك من الألوان. وعلى ذلك، أي على هذا القول وهو الراجح إن شاء الله تعالى، لا يجوز للمسلم أن يصبغ بالسواد ويجنب شعره الصبغ بالسواد احتياطا من هذا الوعيد، بل نص بعض العلماء على أنه من الكبائر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي قال: يكون في آخر الزمان أقوام يقضبون بالسواد، لحاهم كحواصل الطير، وفي لفظ لحاهم كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. والحرمان من الجنة، الوعيد بالحرمان من الجنة كما سبق في قواعد ذكرناها في خطب ماضية، أنه يدل على أن الذنب من الكبائر، والحديث صحيح، والحديث الذي ذكرت لكم صحيح. يخضبون بالسواد، لحاهم كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة، أي لا يدخلونها، نسأل الله العافية والسلام. وهناك أحاديث أن من صبغ بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفينا ما ذكرنا من أحاديث الوعيد في تحريم الصبغ بالسواد، فيكفي ما صح عما ضعف أو افتري على رسول الله، كفانا بما صح. ونأتي للمسألة الأخرى، وهي: هل للمسلم أن يصبغ بغير السواد إن كان أشيبا؟ نعم، يجوز ذلك، كأن يصبغ بالحناء أو يصبغ بالكتم وهو معروف عند أهل العطارة، وله أن يصبغ بأي لون آخر غير لون الحناء والكتم، بشرط ألا يعمل ذلك من أجل التشبه بالكفرة والفسقة، فذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بالفسقة فهو منهم، ومن تشبه بالكفرة فهو منهم، ومن فعل ذلك يريد به والعياذ بالله أن يستجلب قلوب النساء، نسأل الله العافية والسلامة، والتمرجح بذلك في الأسواق فسقا وفجورا، فهذا فعله حرام ولا يحل له. فإن أفضل مباح إلى فعل حرام حرم على من يفعله ولو كان في الأصل جوازه وإباحته. فالذريعة إلى الحرام حرام، أما من فعل ذلك اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وما يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه خضب بالحناء رأسه عليه الصلاة والسلام، وصحح ذلك بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا لم يصبغ عليه الصلاة والسلام، على خلاف طويل بين أهل العلم. مختصره من فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، ومن فعل ذلك أنه من باب المباح، أعني الصبغ بغير السواد، لا بأس بذلك، بشرط ألا يشتمل ذلك على نية سوء، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. وهنا مسألة، ما هي الحكمة من تحريم الشرع عن الصبغ بالسواد، بالذات في شعر كبير السن من شاب شعر رأسه أو لحيته؟ من حكمة ذلك، ولا أقول كل الحكمة فلا نحيط بكل الحكمة التي يأتي بها شرع الله عز وجل، من حكمة ذلك أن فيه تغييرا لخلق الله، وكذلك فيه تدليس وإظهار الشباب، وأن المسلم بدل أن يحمد الله عز وجل أن أطال عمره وأبقاه إلى أن رأى شيبه في رأسه ولحيته، جعل يتشبب ولا يريد أن يرى الشيب عليه فيسود هذا الشيب. ذكر بعض العلماء أن من حكمة هذا وفيه أحيانا مخادعة، بعض الناس يتقدم للزواج في بعض البيوت ويصبغ لحيته بالسواد ليظن أنه صغير السن شابة، ويتبين أنه كبير بعد ذلك، وهذا من التدليس والخداع. أما لو صبغ بغير السواد فلا بأس، ويتبين للناس أنه قد صبغ وفي لحيته أو شعره شيبا فغيره بغير السواد، فيتضح للناس ولا يخدعون بذلك. هذه من الحكم التي التمسها أهل العلم فأجازوا فمنعوا من ذلك الصبغ بالسواد. وهنا أيضا مسألة ورد عن بعض ولا أقول كل بعض الصحابة أنهم صبغوا بالسواد، فما تخريج ذلك؟ التمس لهم بعض العلماء بعض المعاذير، ومن ذلك أنهم قالوا أنه ربما لم يبلغهم نص التحريم بالصبغ بالسواد، وبعض العلماء قال وإن ورد عن بعضهم أنهم فعلوا ذلك فالحجة فيما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكون النداء للعباد ماذا أجبتم المرسلين، ولسنا مسؤولين عن اجتهادات خالفت النص مع إجلالنا واحترامنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما لم يبلغهم النص فنعتذر لهم على سابق فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والحجة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القدوة، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ولا يجري عليه الخطأ فيما يبلغ عن الله. أما الأمور البشرية فيخطئ كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام، أما الأمور التبليغية لدين الله عز وجل فلا يخطئ فيها صلوات الله وسلامه عليه، ويلازم الحق الذي علمه الله عز وجل. هذه بعض ما التمس أهل العلم لفعل بعض الصحابة. ثم نأتي هنا لمسألة، مسألة المرأة التي تريد أن تتزين لزوجها فتصبغ بالسواد شعرها الذي وخطه الشيب، هل لها ذلك من باب الزينة؟ أجاب أهل العلم على ذلك بأنه لا يجوز لها فعل ذلك، لأن النهي عام يعم الرجال والنساء شيبا وشبابا، فالأحوط للمسلم والمسلمة تجنب ذلك. والبديل يجوز للمرأة أن تصبغ بالأصفر والأشقر والأحمر ومن الألوان التي تتزين بها لزوجها، لا حرج عليها، لكن تتجنب ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي فضل ديننا على سائر الأديان، وامتن علينا بأن جعلنا أمة خير الأنام، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، توعد عدونا الأكبر الشيطان أمام الله سبحانه وتعالى فقال فيما يحكي الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هكذا ترتيب الآية من سورة النساء. توعد الخبيث بأن يجعل الناس يغيرون خلق الله، فالحذر الحذر أيها الأحبة من الوقوع في هذا الوعيد. ونص سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على أن الخضاب بالسواد من كبائر الذنوب، حتى لا يتساهل فيه بعض الناس ويترخصون برخص يعني لا أساس لها، أو ربما أقوال ليس عليها أدلة، ليس عليها أدلة، وإن كان هناك من أهل العلم من قال بذلك، فلما تتتبع الأدلة تجد الأدلة على تحريم ذلك، على تحريم ذلك، وهم علماء لهم اجتهادهم واحترامهم عندنا، لكن الحق أحق أن يتبع، وعلى المسلمين أن يلتمس الأحوط لدينه والأبعد عن الشبهة والأقوى مع الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينجو بذلك يوم القيامة. وهناك مسائل لا أريد أن أفصل في قضية الصبغ بالسواد والخضاب ونحو ذلك، لأنه لا حاجة لذكرها في هذا المقام. وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون، وصلوا وسلموا على سيد المرسلين الذي أمرنا الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احمي حوزة الدين، اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا كريم. اللهم اقمع أهل الزيغ والفساد والبدع والضلال، اللهم لا تقم لهم قائمة في هذا البلد ولا في جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وأشغلهم بأنفسهم عن بلاد الحرمين وعن جميع بلاد المسلمين. اللهم واقم علم السنة خفاقا في كل أرض المسلمين. اللهم حكم فيهم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وأعنه على أمور ديني ودنيا، واجعله نصرا للإسلام والمسلمين، وأصلح جميع ولاة المسلمين يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم نسألك طول العمر وحسن العمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفرج همومنا وهموم المسلمين وأنت على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.